أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي عليه السلام. في المسألة الخامسة ذكر الأدلة الدالة على أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الخليفة بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله. طبيعي هذا كان بعد جملة من المسائل تحدث فيها عن وجوب نصب الإمام، عن لزوم كون الإمام معصوم، عن كون الإمام أفضل من غيره، وعن كون تنصيب الإمام بالنص، يعني وجوب النص على الإمام عليه السلام. هذه مسائل كلها قد تقدمت. آخرها وهو المسألة الخامسة كانت فيما يرتبط بالأدلة على إمامة أمير المؤمنين. الآن يقيم جملة من الأدلة في هذه المسألة السادسة التي تدل على عدم إمامة غيره، يعني ليس فقط الدليل قد دل على إمامة علي عليه السلام، بل عندنا جملة من الأدلة التي تدل على عدم أهلية غيره ممن تصدى للخلافة فهو ليس أهلا للخلافة. وإن شئت فقل هذه المسألة السادسة يعبر عنها بالمطاعن، يعني يعبر عنها عادة بجملة من الكتب بالمطاعن ككتاب البحار وغير البحار، يعبر عنها بالمطاعن. طبعا تعبير الطعن أيضا ورد في من خلال نفس عبارة الشارح العلامة كما سنرى. إذن حقيقة في هذه المسألة السادسة هي مسألة مرتبطة بجملة من الأمور التي مرت علينا مما تعتبر مطاعن، ليس فقط تعتبر، مما هي مطاعن بحق أبي بكر وعمر وعثمان، وبالتالي تثبت عدم أهليتهم أصلا لتولي منصب الخلافة. ولذا نقرأ هذه الأمور واحدة واحدة، لا تحتاج إلى شرح مسبق، إذا كان هناك مطلب يحتاج إلى شرح نقف عليه. لكن بالبداية يذكر طعن يرتبط بالثلاثة، بعد ذلك يتحدث عن مطاعن ترتبط بأبي بكر، ثم مطاعن خاصة بأبي بكر يعني، بعد ذلك مطاعن خاصة بعمر، بعد ذلك مطاعن خاصة بعثمان. فإذا بداية يذكر طعن مشترك على الجميع، وهو أنهم كانوا على الكفر، ومن كان على الكفر فإنه لا يصلح للإمامة، لما تقدم في الدرس الأخير في آخره عندما استشهدنا بقوله تعالى، عندما ذكر قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، فمن كان على الكفر فهو ظالم، فقد كان ظالم لنفسه، وبالتالي هو ظالم ولا يحق لمن هو ظالم أن يتصدى ولأن يكون خليفة. طبعا هناك شيء أنا لم أبينه في الجلسة السابقة، والأخوان لعلهم يعرفونه جميعا، بيان ذكره العلامة الطباطبائي، أظن أنه نقله عن أستاذه، بأن عندما سأل إبراهيم الله تبارك وتعالى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، الاحتمالات المتصورة في الخليفة أن لا يكون ظالم أصلا، يعني أن لا يكون كافر، لأن الظلم إن الشرك لظلم عظيم، أن لا يكون ظالم أصلا لا في السابق ولا في الحال، يعني حين تولي الإمامة، أن يكون ظالم سابقا والآن، أن يكون في السابق ليس بظالم الآن ظالم، والعكس الأخير أن يكون في السابق ظالم والآن ليس بظالم. قالوا بعيد جدا أن إبراهيم على علو شأنه وهو من أنبياء أولي العزم أن يسأل الله تبارك وتعالى الإمام لمن هو ظالم الآن، بعيد، فهو لا يسأل. وبالتالي احتمالان من الاحتمالات الأربعة أصلا مرتفعة، الاحتمالان ما هما؟ أن يكون ظالم الآن وظالم في السابق، ظالم الآن وليس ظالم في السابق، هو الاحتمالان يرتفعان. فيبقى احتمالان متصوران في سؤال إبراهيم: من هو ليس بظالم الآن؟ فيشمل من كان ظالم في السابق ومن لم يظلم في السابق أصلا. فجاء الجواب الإلهي وقال: لا ينال عهد الظالمين. فإذا من كان ظالم في السابق يرتفع، فلا يبقى إلا احتمال واحد، وهو أن لا يكون ظالم أصلا. فمن كان سابقا على الكفر فقد كان سابقا ظالم لنفسه، وبالتالي فهو ليس أهلا لتولي منصب الإمام. يعني هذا الاحتمال حذف، فلا يبقى إلا احتمال واحد، وهو أن لا يكون ظالم أصلا، وبالتالي يكون ما يسمى بالخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، باعتبار أن كل منهم كان على الكفر سابقا كان على الظلم، فيكون قد كان على الكفر سابقا. فالآية الكريمة تقول أنه لا ينال العهد، لا يستحق أن يكون إماما ولا خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. نقرأ، يقول: قال ولأن الجماعة غير عليين عليه السلام غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدم كفرهم، أقول هذه أدلة تدل على أن غير علي عليه السلام لا يصلح للإمامة. الأول، هذه أدلة، يعني في هذه المسألة أدلة. الدليل الأول قلنا مشترك بين الثلاثة. الأول أن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله كانوا كفرة، فلا ينال عهد الإمامة للآية، وقد تقدمت في الصفحة السابقة. قال: وخالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله بخبر رواه هو. أقول هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة، وتقريره أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يورث فاطمة عليها السلام، واستند إلى خبر رواه هو. ما هو هذا الخبر؟ عن النبي في قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. روى هذا الحديث، هذا المقطع الأول فيه يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث أصلا. المقطع الثاني بعد تأكيد وأكثر دلالة وصراحة على أن الأنبياء لا يورثون وكل ما يتركونه صدقة، قال: ما تركناه صدقة. هذا الحديث رواه هو، لم يوافقه عليه أحد، هذا الحديث مخالف لكتاب الله. الآن سيعلق بجملة من التعليقات عليه، لكن قبل أن نقرأ تعليقات المصنف أحب أن أشير إلى أمر ذكره سيد هاشم الطهراني في كتابه توضيح المراد، وهو ضروري. عندنا رواية في كتاب الكافي في ورد فيها بأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. فهذا التعبير أنه لم يورثوا درهما ولا دينارا ورد في كتبنا، فقد يقول قائل بأنه أصلا هذا التعبير ورد في كتبكم، فلماذا تعترضون على أبي بكر وتقولون خالف كتاب الله وهذا التعبير لم يورثوا درهما ولا دينارا؟ أجاب السيد هاشم بجواب لطيف: طبعا رواية الكافي لا يوجد فيها ما تركناه صدقة أبدا، هذا الذيل أصلا ليس بموجود، والموجود فيها أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. لكن أجاب العلماء على أنه هذه الرواية الواردة في الكافي لا تتحدث عن أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا أصلا، بقرينة الجملة التي قبلها: العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم. مضمون هلا الرواية. فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بقرينة الجملة السابقة، فيكون المراد من رواية الكافي يعني لم يورثوا درهما ودينارا للعلماء. العلماء ورثة الأنبياء في العلم لا في الدرهم والدينار. فمثلا نحن علماءنا رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين، ورث للنبي، لكن ورث في العلم، لم يرثوا درهم ولا دينار منه، لكن ورثوا العلم، ورثوا العلم، ورثوا العلم. هذا هو المراد من حديث الكافي. فإذا لا يقولن قائل بأن رواية الكافي موجودة عندكم وتقول الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، لأن المراد منها لم يورثوا العلماء، لا أنهم لم يورثوا أرحامهم. ولذا لم يفهم أحد من علمائنا من هذا الحديث على أن الأنبياء لا يورثون حتى أرحامهم. فإذا ذلك الحديث الوارد في الكافي يختلف كليا وجذريا ومية وثمانين درجة عن الرواية التي رواها أبو بكر. الرواية التي رواها أبو بكر ما هي؟ هذه التي قرأناها. ماذا قال؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا يوجد فيها حديث عن العلماء مطلقة، لا نورث، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. كيف علق المصنف على هذا؟ قال إذن نقرأ فقط سطر لنصل العبارة بما بعده. قال واستند إلى خبر رواه هو عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. الآن ما هو التعليق على هذا الحديث؟ قال وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك. عموم الكتاب يدل على أن الأنبياء يورثون. عموم الكتاب يعني الآيات التي تدل على الإرث، على الإرث. فإنها تشمل النبي وغير النبي. آيات التي تتحدث عن الإرث في سورة النساء هو رواية مطلقة، روايات مطلقة، آيات عفوا آيات مطلقة تشمل النبي الأكرم وغيره. فإذا هي بعمومها تدل على خلاف ما ذكره أبو بكر. هذا الإشكال الأول. طبعا هنا قبل أن أكمل قد يقول قائل أن هذا الإشكال، هذه الجملة التي قرأناها عموم الكتاب يدل على خلاف ذلك، قد يقال بأن هذا الجواب عليها واضح، لأنه حينئذ نقول بأنها قابلة للتخصيص. فإذا عموم الكتاب، عموم الكتاب يدل على خلاف ذلك، خب جيد، الرواية التي نقلها أبو بكر تصلح لتخصيص الآية الكريمة. فإذا الإرث ثابت إلا للأنبياء، لماذا أخرجنا الأنبياء نتيجة الرواية التي رواها أبو بكر؟ قد يقال هكذا في مقام الرد على ما ذكره الشيخ، ولكن حديث لم يثبت. طبعا قبل أن أقول الجواب، وقد يؤكد هذا بأنه أنتم تقولون، أنتم الشيعة يعني تقولون في علم الأصول بأنه يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، بناء عليه فلنخصص الكتاب بهذا الخبر الواحد الذي روى أبو بكر. الجواب هو طب هذا نحن نقول به، لكن يكون حديث ثابت. أما حديث ليس بثابت كما ستأتي، كما يعني بقرينة بقية الإشكالات، فلا يقال بتخصيص عموم الكتاب. وبالتالي هذا عموم الكتاب يبقى على ما هو عليه، ولا نرفع يدنا عنه برواية رواها هو، بل روى ما ينافيها كما سيأتي الآن بعد قليل. إذن وعموم الكتاب، هذا الرد الأول على الرواية، وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك. وأيضا إشكال الثاني، وأيضا قوله تعالى، يعني يرد على الرواية التي رواها أبو بكر، وأيضا قوله تعالى وورث سليمان داود. كيف يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ وهذا القرآن صريح بأن سليمان ورث داود. وقوله تعالى يعني في قصة زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب ينافي هذا الخبر. إذن وأيضا قوله تعالى ينافي هذا الخبر. وقالت له يعني لأبي بكر فاطمة عليها السلام أترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا. هذا القول، هذا قالته فاطمة. ومع ذلك إضافة إلى كل هذا فهو خبر واحد لم نعرف أحدا من الصحابة وافقه على نقله، فكيف يعارض الكتاب المتواتر إذا الخبر لم يوافقه عليه الصحابة؟ كيف يقع مقابل القرآن هذا القرآن المتواتر بين المسلمين؟ فكيف يعارض الكتاب المتواتر هذا؟ وأيضا وكيف بين رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم لغير ورثته وأخفاه عن ورثته؟ من هو الذي يرث النبي؟ كانت ابنته فاطمة صلوات الله عليها. كيف يذكر حديث الرسول بأنه لا يورث لأبي بكر الذي هو ليس من ورثته ويقوله لفاطمة عليها السلام التي هي من ترثه بنص القرآن الكريم بأن البنت ترث أباها؟ وكيف بين رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم لغير ورثته وأخفاه عن ورثته؟ طبعا هذا استفهام إنكاري، يعني نحن نستنكر هذا الأمر إنكاري، يعني هذا لا يتم أن يكون الحديث الذي ذكره أبو بكر صحيح، لأنه يلزم منه أنه بين حكم لغير الورثة فيما يرتبط بالورثة ولم يبينه للورثة. ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين عليه السلام سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وبغلته وعمامته، باعتبار أن هذه ذخائر النبوة كما نحن نعتقد أنها موجودة عند الخليفة الشرعي. فالخليفة الشرعي للنبي صلى الله عليه وآله وهو علي كان عنده سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وبغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي الآن توارثها الأئمة واحد بعد واحد، وهي الآن موجودة مع صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه. فالسؤال هنا، هذه أمور تركها النبي، إذا كان قول أبو بكر صادق، إذا كان أبو بكر صادق في قوله ما تركناه صدقة، كيف يمسك هذه الأمير المؤمنين؟ كيف يحفظها معه؟ مفترض أنها صدقة للمسلمين. إذن ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين عليه السلام سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وبغلته وعمامته، لم يكن ليمسكها أمير المؤمنين عليه السلام وهو أتقى من عليها. فاصلة أخواننا الكريم، هنا ضعوا فاصلة، ضروري جدا فاصلة، ولعله فاصلة ونقطة كمان. ونازع، هذه الواو كما ذكر السيد هاشم الطهراني، هذه الواو إما عطف على بينا قبل سطرين وكيف بينا وكيف نازع، أو واو استئنافية يعني للاستئناف مطلب جديد. ونازع العباس عليا عليه السلام بعد موت فاطمة عليها السلام. حصلت منازعة بين العباس عم النبي وما بين أمير المؤمنين عليه السلام، جيد، يعني ما بين علي عليه السلام وعمه العباس أخو لأبو طالب. العباس جاء عند علي عليه السلام وقال أن الخلافة من حقي، وهذه المنازعة مذكورة في البحار جزء 42 صفحة 32، جيد، من أراد من الأخوة أن يراجعها فليراجعها هناك، جزء 42 صفحة 32. ونازع العباس عليا، يعني هذا شاهد على أن العباس نازع علي، قال أني أنا أحق بأن أرث رسول الله، يعني حتى العباس لم يكن هذا الحديث ثابت عنده، لأنه لو كان ثابت عنده لا معنى لأن يأتي وينازع من أمير المؤمنين، كان ينبغي أن يقول بأن كل ما تركه النبي صدقة، فلا معنى لأن ينازع العباس أمير المؤمنين. إذن لا معنى لعلي أن يحفظ السيف والبغلة والعمامة، ولا معنى للعباس أن ينازع، وأيضا لا معنى لفاطمة أن تقول لأبي بكر لقد جئت شيئا فريا أترث أباك. لو كان الحديث صحيح لا يحق لها أن تقول أترث أباك ولا أرث أبي لو كان الحديث صحيح. إذن ونازع العباس عليا عليه السلام بعد موت فاطمة عليها السلام. ولو كان هذا الحديث معروفا عندهم، عندهم عند من؟ عند فاطمة وعليا عليهما صلوات الله، وعند العباس، لم يجز لهم للثلاثة ذلك، يعني لم يجز لفاطمة أن تقول لأبي بكر أترث أباك ولا أرث أبي، ولم يجز لعلي عليه السلام أن يمسك سيف رسول الله وبغلته وعمامته، ولم يجز للعباس أن ينازع عليا. انتهى هذا المطلب. الآن عندنا شيء معارض، رواية معارضة ذكرها أبو بكر نفسه، وروي أن فاطمة عليها السلام قالت: يا أبا بكر، أنت ورثت رسول الله، أنت ورثت رسول الله أم ورثه أهله؟ قال: بل ورثه أهله. فقالت: ما بال سهم رسول الله صلى الله عليه وآله، سهم الرسول الذي كان له والذي يشمل فدك، ما بال سهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة كانت لولي الأمر بعده. لاحظوا هذه الرواية لا تقول صدقة، ماذا تقول؟ إذا أطعمه طعمة، إذا خصصه بشيء كانت لولي الأمر بعده، يعني للخليفة من بعده. وبما أن أبو بكر ادعى الخلافة فيقول: إذا فدك أصبحت لولي الأمر وليس لك شيء. ماذا يعلق العلامة الحلي؟ يقول: وذلك يدل على أنه لا أصل لهذا الخبر. لهذا الخبر أي خبر؟ خبر ما تركناه صدقة، لأن هذا ينافي ذاك. أنت في البداية قلت ما تركناه صدقة، الآن تقول لفاطمة عليه السلام ماذا؟ تقول: هو لولي الأمر من بعده. وذلك يدل، يعني وذلك يدل، يعني وهذا الحديث يدل على أنه لا أصل لهذا الخبر. لهذا الخبر يعني الخبر الذي قاله، الذي اخترعه، وهو: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذا طعم. وهناك مطاعم أخرى أيضا يكمل في مطاعم أبي بكر. قال الخاج نصير: ومنع فاطمة عليها السلام فدكا مع ادعاء النحلة لها، ادعت أن النبي صلى الله عليه وآله نحلها، نحل فدك إياها يعني للزهراء، وشهد علي عليه السلام وأم أيمن، جيد، وصدق الأزواج في ادعاء الحجرة، صدق ابنته وعائشة، وصدق حفصة بنت عمر في أن الحجرات التي كانت هي لها، وهي كانت في بيت الرسول يعني صلى الله عليه وآله، في ادعاء الحجرة لهن. ولهذا يعني لأجل أن فاطمة ادعت النحلة والحق معها، ردها، رد فدك عمر بن عبد العزيز، يعني قبل شهادة نساء النبي عائشة وحفصة في ثبوت الحجرة، حجراتهن لهن، ولم يقبل شهادة الزهراء صلوات الله عليها في ادعائها أن فدك لها. أقول هذا دليل آخر على الطعن. لاحظوا تعبير الطعن أيضا ورد، قلت أن التعبير بالمطاعن، ورد هنا الطعن. هذا دليل آخر على الطعن في أبي بكر وعدم صلاحيته للإمامة، وهو أنه أظهر التعصب على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها ادعت فدك وذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله أنحلها، أنحل فدك إياها، فلم يصدقها في قولها مع أنها معصومة ومع علمه بأنها من أهل الجنة. واستشهدت عليا يعني جعلت علي شاهد على ما تدعيه، وأم أيمن، واستشهدت عليا عليه السلام وأم أيمن. فقال ماذا أجاب أبو بكر؟ قال: رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة، أما أن تأتي برجل وامرأة لا ينفع. وصدق أزواج النبي، يعني والحال أنه صدق أزواج النبي في ادعاء الحجرة، صدق عائشة في أن الحجرة لها، وحفصة في أن الحجرة لها، وجاءت الزهراء ادعت أن فدك لها، وجاءت بشاهد أمير المؤمنين وبشاهد أم أيمن، لم يقبل. وصدق أزواج النبي عليه السلام صلى الله عليه وآله في ادعاء أن الحجرة لهن، ولم يجعل الحجرة صدقة، لم يجعل الحجرات صدقة. ولما عرف عمر بن عبد العزيز، عرف ماذا؟ كون فاطمة عليها السلام مظلومة، رد على أولادها فدك. ومع ذلك فإن فاطمة عليها السلام كان ينبغي لأبي بكر إن حالها فدكا ابتداء، لو لم تدع الإنحال، لو لم تدع الإنحال، إنحالها فدكا لو لم تدعه، لو لم تدع الإنحال، أو يعطيها، يعطي فدك إياها للزهراء بالميراث. يعني كان ينبغي إما أن يعطيها إياها إياها لأنها ادعت النحلة، أو يعطيها إياها من باب الميراث. طبعا هنا في كلام لطيف للسيد هاشم الطهراني، خلاصته هو بالنسبة لفدك، هل الزهراء عليها السلام ادعت أمرين؟ يعني كان عندها دعويين، الدعوة الأولى أنها ادعت النحلة، والدعوة الثانية أنها ادعت الميراث بالنسبة لفدك، أو أنها دعوة واحدة وهي ادعاء الملك؟ لكن مرة قالت، لكن لإثبات الملك مرة قالت النبي أعطاني إياها، ومرة قالت بأني أرثها. جيد، فإذا هل كانت هناك دعويان؟ الفرق ما هو؟ الفرق أنه إذا ادعت النحلة بالنحلة تحتاج إلى شهود، أما إذا ادعت الميراث لا تحتاج إلى شهود باعتبار أنها ابنته، والجميع يعرف أنها ابنته بالاتفاق. إذن إذا ادعت النحلة تحتاج إلى شهود، أما إذا ادعت الميراث لا تحتاج إلى شهود. فهل كان هناك دعويان، أو هناك فقط ادعاء أن فدك ملكة، لكن لإثبات الملك قال قائمة قالت أنه أنحلها، مرة قالت أنحلها، ومرة قالت بأنها ميراث. بيذكر احتمالاً، ثم بعد ذلك يستقرب السيد هاشم فيقول، أقرأ نص عبارته، قال يمكن الجمع بين الروايات بأنها صلوات الله عليها ادعت فدكا أولا بعنوان النحلة، كما كانت هي كذلك، يعني فدك كانت نحلة نحلها إياه في حياته، ليس ميراث، الميراث يكون بعد الموت. أما إذا كانت نحلة فتكون النحلة ماذا أخوتي الكرام؟ في حياته، يعني ملكها إياها في حياته. سيد هاشم يقول هي بداية ادعت الملك عن طريق النحلة، وبعد أن ردت تلك الشهادة، وبما أنها تحتاج إلى شهود، جاءت بعلي وأم أيمن شهود على أن النبي أنحلها إياها، فعندما رد هذه الدعوة ولم يقبل النحلة، قالت له جيد، حينئذ لجأت إلى ادعاء الميراث. ولذا قال سيد هاشم، وبعد أن ردت تلك الشهادة الإلهية، علي عليه السلام يشهد، ادعتها، ادعت فدك بعنوان الميراث، فاختلق أبو بكر تلك المقالة. إذن بداية قالت ادعت النحلة، قال لها لا أقبل الشهود، عليك أن تأتي بشهود، جاءت بأمير المؤمنين وأم أيمن، وأظن الحسن والحسين لم يذكر هنا، لم يقبل الشهود. بعد ذلك لجأت ادعاء الميراث، فاختلق الحديث الذي مر معنا في الصفحة السابقة، وهو نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. عبارة الكتاب، عبارة العلامة الحلي، تساعد على أن الزهراء عليه السلام هكذا، تارة ادعت النحلة وتارة ادعت الميراث. نعيد القراءة العبارة الأخيرة، قال ومع ذلك فإن فاطمة عليها السلام كان ينبغي لأبي بكر، كان ينبغي ماذا لأبي بكر؟ ينبغي إنحالها، إنحال فاطمة فدكا، أن يعطيها فدك ابتداء لو لم تدعه، أن يعطيها إياها، أو يعطيها إياها بالميراث. إذن إما أن يعطيها فدك ابتداء وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يعطيها إياها بالميراث. إذن كان يعني بعد ومع ذلك، أعيد فقط قراءة هذه، ومع ذلك يعني مع هذه، مع ما تقدم من أنه من هذه الشواهد، وعمدت أنها عليها السلام معصومة بنص القرآن الكريم ببركة آية التطهير، بشهادة آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهي المعصومة المطهرة من كل رجس. فمجرد أن تقول فدك لي ينبغي أن يعطيها قبل أن يقول، كان هذا المناسب أن يفعله أبو بكر، لا أن يطلب منها إتيان بالشهود بعد ذلك يقول هؤلاء الشهود لا يصلحون للشهادة، ويرد الشهادة الإلهية من أمير المؤمنين عليه السلام، أو لا أقل، يعطيها بالميراث باعتبار أنها ابنته، فيعطيها فداك. هذا طعن. الآن نكمل المطاعن المرتبطة بأبي بكر. قال وأوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر فدفنت ليلى. أقول هذا وجه آخر يدل على الطعن في أبي بكر، وهو أن فاطمة عليها السلام لما حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر غيظا عليه ومنعا له عن ثواب الصلاة عليها فدفنت ليلى. لو كان أبو بكر أهل وهي المعصومة المطهرة، هل تمنع من هو أهل للإمامة من أن يصلي عليها من أن يحرم الثواب؟ وهل يمكن أن يكون في قلبها صلوات الله عليها غيظ على من هو خليفة بالحق؟ فإذا غيظها عليه ومنعها إياه من الثواب يدلان على أنه ليس أهلا للإمامة ولا للخلافة. فدفنت ليلا ولم يعلم أبو بكر بذلك، وأخفى قبرها لئلا يصلي على القبر، أخفت القبر حتى لا يصلي هو وزمرته على القبر، ولم يعلم بقبرها إلى الآن. قال ولقوله أيضا من المطاعن، ولقوله أبو بكر ليس أهل الخلافة، لماذا؟ ولقوله يعني ولقول أبي بكر في حق نفسه أطيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. أقول هذا وجه آخر في الطعن على أبي بكر، وهو أنه قال يوم السقيفة أطيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، وهذا الإخبار إن كان حقا لم يصلح للإمامة. إما هذا الكلام صدق أو كذب، إذا كان صدق لم يصلح للإمامة لاعترافه بعدم الصلاحية مع وجود علي عليه السلام، وإن لم يكن حقا يعني الزلم يكذب، وإذا يكذب بعد ما فيه صار واضح جدا، وإن لم يكن حقا فعدم صلاحيته للإمامة حينئذ أظهر، لأنه يكون كاذب، ولا ينبغي أن يكون الإمام كاذب، لأنه من شراءة الإمام كما قلنا سابقا شراءة الخليفة أن يكون معصوم. وأيضا قال ولقوله أيضا إن له شيطانا يعتريه. أقول هذا دليل آخر على عدم صلاحيته للإمامة، وهو ما روي عنه أنه قال مختارا وليتكم، قال مختارا يعني من دون ضغط من أحد، ماذا قال؟ وليتكم ولست بخيركم، فإن استقمت فاتبعوني، وإن اعوججت فقوموني، فإن لي شيطانا عند غضبي يعتريني، فإن رأيتموني مغضبا فاجتنبوني، لئلا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم، لئلا يعني حتى لا أؤثر في أشعاركم جمع شعر وأبشاركم جمع بشرة، تعبير كنائي يعني حتى ما أغضب إذا شفت. ماذا قال هو؟ فإن رأيتموني مغضبا فاجتنبوني، ما تقربوا صوبي. ليش؟ إذا بدي أعبر بالتعبير الدارج، حتى ما نتف شعراتكم أو خربشكم. لألي أؤثر في أشعاركم يعني انتفها، وأبشاركم يعني حتى لا أخدش بشرتكم. طبعا تعبير كنائي يعني ممكن تصدر مني أفعال غير مناسبة أثناء الغضب، فلذا اجتنبوني، فإذا رأيتموني مغضبة فاجتنبوني، لألي أؤثر في أشعاركم وأبشاركم. وهذا يقول العلامة، وهذا يدل على اعتراض الشيطان له في كثير من الأحكام، ومثل هذا لا يصلح للإمامة. قال ولقول عمر، خاج نصير يقول أيضا لقول عمر. ماذا قال عمر؟ هذا شاهد من كلام عمر على أن أبا بكر ليس أهل للإمامة، كانت بيعة أبي بكر فلتة وقال الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. أقول هذا دليل آخر يدل على الطعن فيه في أبي بكر، لأن عمر كان إماما عندهم، يعني نجيب شاهد على طريقة الجدل، يعني ممن تعتقد به أدينك، كان إماما عندهم وقال في حقه في حق أبي بكر كانت بيعة أبي بكر فلتة وقال الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. فبين عمر أن بيعته يعني بيعة أبي بكر كانت خطأ على غير الصواب، وأن مثلها مما يجب فيه المقاتلة. من يدعي مثل هذا الأمر لازم نقتله، وهذا من أعظم ما يكون من الذم والتخطئة. الشواهد على الذم والتخطئة متفاوتة، فيها درجات. هذه العبارة من أبي بكر، من عمر عفوا، من أعظم الشواهد على ذم خلافة أبي بكر وتخطئة خلافة أبي بكر. قال خواجة نصير: وشك عند موته، يعني شك أبو بكر عند موته في استحقاقه للإمامة. أقول هذا وجه آخر يدل على عدم إمامة أبي بكر، وهو أنه قال لما حضرته الوفاة: ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار في هذا الأمر حق؟ وقال أيضا: ليتني كنت في ظل بني ساعدة ضربت يدي على يد أحد الرجلين، يعني ليتني لم أستلم الخلافة بل ضربت على يد أحد الرجلين. توضيح المراد يقول: هما أبو عبيدة، عامر بن عبد الله الجراح، أبو عبيدة الجراح، وعمر بن الخطاب. يعني ليتني ضربت على يد إما أبو عبيدة الجراح أو عمر بن الخطاب، وكان أحدهما هو الخليفة لا أنا، فكان هو الأمير وكنت الوزير، أنا وزير له يستشيرني بس ما كنت أمير. يقول العلامة: وهذا كله يدل على تشككه في استحقاقه للإمامة واضطراب أمره فيها، وأنه كان يرى أن غيره أولى بها منه. الإمام الخليفة بالحق لا ينبغي أن يتشكك في أنه خليفة. قال خواجة نصير: وخالف الرسول صلى الله عليه وآله في الاستخلاف عندهم وفي تولية من عزله صلى الله عليه وآله. أقول هذا طعن آخر في أبي بكر، وهو أنه خالف الرسول صلى الله عليه وآله في الاستخلاف عندهم. ماذا؟ الرسول ترك الأمر شورى بين المسلمين، صح؟ صح. أبو بكر ماذا فعل؟ عين عمر، فأبو بكر خالف الرسول. وهو أنه خالف الرسول صلى الله عليه وآله في الاستخلاف عندهم، لأنهم يقولون تركها شورى، لأنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف أحدا فباستخلافه، يعني باستخلاف أبي بكر حيث جعل الخليفة من بعد عمر، فباستخلافه يعني باستخلاف، هذا من إضافة من الإضافة إلى الفاعل، يعني فباستخلاف أبي بكر لعمر يكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وآله عندهم، ومخالفة النبي صلى الله عليه وآله توجب الطعن. وأيضا فإنه خالف النبي صلى الله عليه وآله في استخلاف من عزله النبي، لأن عمر عزله النبي. لماذا عمر عزله النبي؟ قال: لأنه استخلف عمر بن الخطاب، وقد كان النبي لم يوله عملا سوى أنه بس فقط شيء بعثه أمرا سوى أنه بعثه في خيبر فرجع مهزوما. إذن هذا أي استخلاف هذا لرجل قد انهزم؟ وولاه أمر الصدقات فشكاه، يعني شكى عمر العباس إلى النبي صلى الله عليه وآله فعزله، عزل النبي عمر. وأنكرت الصحابة على أبي بكر ذلك، قالوا له: كيف تستخلف عمر وهذا عمر قد عزله النبي عندما شكاه العباس؟ حتى قال له طلحة، يعني قال لأبي بكر طلحة: وليت علينا فظا غليظا. قال خواجة نصير يقول: قال خواجة نصير: وفي التخلف عن جيش أسامة مع علمهم بقصد البعد، تخلف عن جيش أسامة مع علم أبو بكر وعمر وعثمان بأن النبي أراد من إرسالهم بجيش مع جيش أسامة البعد عن المدينة، وولى أسامة عليهم، فهو يعني أسامة أفضل لأنه هو وليهم، وعلي عليه السلام لم يولى عليه أحد وهو أفضل من أسامة، فعلي أفضل من أسامة، أسامة أفضل منهم، فعلي أفضل منهم. أقول هذا دليل آخر على الطعن في أبي بكر، وهو أنه خالف النبي صلى الله عليه وآله حيث أمره هو وعمر بن الخطاب وعثمان في تنفيذ جيش أسامة، لأنه صلى الله عليه وآله قال في مرضه حالا بعد حال مرة بعد أخرى: نفذوا جيش أسامة أو انفذوا جيش أسامة. وكان الثلاثة في جيشه وفي جملة من يجب عليه النفوذ معه، فلم يفعلوا ذلك مع أنهم عرفوا قصد النبي صلى الله عليه وآله، لأن غرضه بالتنفيذ من المدينة بعد الثلاثة عنها بحيث لا يتوثب على الإمامة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، ولهذا جعل الثلاثة في الجيش ولم يجعل عليا عليه السلام معه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله أسامة أمير الجيش، وكان فيه أبو بكر وعمر وعثمان، فهو أسامة يعني أفضل منهم، وعلي عليه السلام أفضل من أسامة، ولم يولى عليه، ولم يولي يعني الرسول لم يولي عليه على علي أحدا، فيكون هو عليه السلام الإمام علي أفضل الناس كافة. قال خاج نصير: ولم يتولى عملا في زمانه، يعني في زمن النبي، النبي لم يولي أبا بكر أي عمل، وأعطاه سورة براءة، فنزل جبرائيل فأمره برده وأخذ السورة منه، وأن لا يقرأها إلا هو أو أحد من أهل بيته، فبعث بها عليا عليه السلام. أقول هذا طعن آخر على أبي بكر، وهو أنه لم يوله النبي صلى الله عليه وآله عملا في حياته أصلا، سوى أنه أعطاه سورة براءة وأمره بالحج بالناس، فلما مضى بعض الطريق نزل جبرائيل عليه السلام على النبي وأمره برده وأخذ السورة منه، وأن لا يقرأها إلا هو عليه السلام أو أحد من أهل بيته، فبعث بها عليا عليه السلام وولاه الحج بالناس. وهذا يدل على أن أبا بكر لم يكن أهلا لإمارة الحج، فكيف يكون أهلا للإمامة بعده؟ ولأن من لا يؤمن على أداء سورة براءة في حياته عليه السلام، كيف يؤمن على الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: ولم يكن عارفا بالأحكام حتى قطع يسار سارق وأحرق بالنار. قطع يسار سارق، مفترض يقطع يمينه للسارق، وأحرق بالنار، وأنه لا يحرق بالنار. ولم يعرف الكلالة، ما عرف شو هي الكلالة الواردة في القرآن في الإرث، ولا ميراث الجدة، واضطرب في أحكامه، ولم يحد خالدا ولا اقتص منه. أقول هذا طعن آخر في أبي بكر، وهو أنه لم يكن عارفا بالأحكام، فلا يجوز نصبه للإمامة. أما المقدمة الثانية، ما هي المقدمة الثانية؟ لاحظوا، هو ذكر مقدمة ونتيجة، المقدمة الثانية تعلم من النتيجة. لاحظوا هذا تقدم سابقا معنى نظيره، يعني ليس بصعب. لنفترض قلنا زيد إنسان فهو ناطق، زيد إنسان هي الصغرى، المقدمة الأولى. طب المقدمة الثانية أين؟ تعلم من النتيجة، فهو ناطق، يعني وكل إنسان ناطق، فالنتيجة زيد ناطق. فإذا من قوله من النتيجة تعلم الكبرى، فلذا لو قلنا هكذا، أعيد المثال: زيد إنسان فهو ناطق، فالكبرى تعلم من النتيجة، وهي أن كل إنسان ناطق. هنا ماذا قال؟ قال: لم يكن عارف بالأحكام، هذه الصغرى مباشرة النتيجة، فلا يجوز نصبه للإمامة. ما هي الكبرى؟ كل من لم يكن عارفا بالأحكام لا يجوز نصبه للإمامة. قال المصنف: أما المقدمة الثانية، يعني من لم يكن عارفا بالأحكام فلا يجوز نصبه، فقد مرت. طبعا هنا علق السيد هاشم الطهراني بحق، فقال أن هذه الكبرى لم تذكر صراحة سابقا. نعم، تفهم من المسألة الثانية والمسألة الثالثة. أما الأولى الصغرى، يعني لم يكن عارف بالأحكام، هذه ماذا؟ قال: أما الأولى فلأنه قطع سارقا من يساره، وهو خلاف الشرع، وأحرق الفجاء السلمي من بني سليم بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وسئل عن الكلالة الواردة في القرآن الكريم فلم يعرف ما يقول فيها، ثم قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأا فمني ومن الشيطان. والحكم بالرأي، لأنه يريد أن يحكم برأيه، باطل. وسألته جدة عن ميراثها، فقال: لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا سنة نبيه، ارجعي حتى أسأل. فأخبرهما المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاها للجدة السدس، واضطرب في كثير من الأحكام، وكان يستفتي الصحابة فيها، وذلك يدل على قصور علمه وقلة معرفته. وقال أيضا العلامة: وقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة وواقع امرأته لمالك ليلة قتله وضاجعها، فلم يحده على الزنا، لم يقم أبا بكر الحد على خالد، ولا قتله بالقصاص، زنى بالزوجة بزوجة مالك لم يقم عليه الحد، ولا قتله بالقصاص لأنه قتل مالك بن نويرة. وأشار عليه عمر بقتله وعزله فقال: لا أغمد سيفا شهره الله على الكفار. لا إله إلا الله. قال خاجي نصير: ودفن في بيت رسول الله، يعني دفن في حجرة التي ادعتها ابنته لها وهو بيت رسول الله، وقد نهى الله تعالى دخوله في حياته بغير إذن، وبعث إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام من امتنع من البيعة فأضرم فيه النار، وفيه فاطمة والحسن والحسين وجماعة من بني هاشم، ورد عليه الحسنان. هذا مطلب جديد، الإمام الحسن والحسين ردوا عليه لما عندما كان على المنبر لما بويع. وأخيرا: وندم على كشف بيت فاطمة عليه السلام. أقول هذه مطاعن أخر في أبي بكر، وهو أنه دفن في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد نهى الله تعالى عن الدخول إليه إلى البيت بغير إذنه، لا تدخل بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وقد نهى الله تعالى عن الدخول إليه بغير إذن النبي صلى الله عليه وآله حال حياته، فكيف بعد موته؟ وبعث إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام لما امتنع من البيعة فأضرم فيه النار، وفيه فاطمة والحسن والحسين وجماعة من بني هاشم، وأخرج عليا عليه السلام كرها، وكان معه الزبير في البيت فكسروا سيفه وأخرجوه من الدار، وضربت فاطمة عليها السلام فألقت جنينا اسمه محسن. ولما بويع أبو بكر صعد المنبر فجاءه الحسنان عليهما السلام مع جماعة من بني هاشم وغيرهم، وأنكروا عليه، وقال له الحسن والحسين عليهم السلام: هذا مقام جدنا، لست له أهلا. ولما حضرته الوفاة قال: ليتني تركت بيت فاطمة لم أكشفه، وهذا يدل على خطئه في ذلك. لاحظوا تعبير تعليقة الشيخ حسن زادة، قال: بل على 3 نقط، يعني ليس يدل على الخطأ فقط بل يدل على 3 نقط. إلى هنا انتهى من المطاعن المرتبطة بأبي بكر، ثم شرع المصنف وبتبعه الشارح بذكر مطاعن عمر، وبعد ذلك في نفس هذه المسألة بمطاعن عثمان. قال: وأمر عمر برجم امرأة حامل وأخرى مجنونة، فنهاه علي عليه السلام وقال، يعني عمر لولا علي لهلك عمر. أقول هذا طعن على عمر، يمتنع معه مع هذا الطعن الإمامة له، وهو أن عمر أتي إليه بامرأة وقد زنت وهي حامل فأمر برجمها، فقال له علي عليه السلام: إن كان لك عليها سبيل فليس لك على حملها سبيل، الحمل الذي في داخلها ليس لك عليه سبيل، فأمسك، يعني امتنع عن الرجم، وقال لولا علي لهلك عمر. وأتي إليه بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي عليه السلام: إن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، فأمسك وقال لولا علي لهلك عمر. ومن يخفى عليه هذه الأمور الظاهرة في الشريعة كيف يستحق الإمامة؟ قال: وتشكت في موت النبي صلى الله عليه وآله حتى تلا عليه أبو بكر: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال فقال يعني عمر: كأني لم أسمع هذه الآية. أقول هذا طعن آخر على عمر، يعني وهو أن عمر لم يكن حافظا للكتاب العزيز ولم يكن متدبرا لآياته، فلا يستحق الإمامة، وذلك أنه قال عند موت النبي صلى الله عليه وآله: والله ما مات محمد حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم، أيدي رجال وأرجلهم. طبعا العبارة التي ذكرها العلامة الحلي في منهاج الكرامة هي: والله ما مات محمد ولا يموت حتى يقطع، والأمر واضح. لما نبهه أبو بكر بقوله تعالى، يعني عمر شو عم تحكي أنت، القرآن يقول، كلام الله يقول أنه سيموت النبي أنه ميت. فلما نبهه أبو بكر بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وبقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال عمر يعني كأني ما سمعت بهذه الآية وقد أيقنت بوفاته. قال خاج نصير وقال يعني عمر كل أفقه من عمر حتى المخدرات لما منع من المغالاة في الصداق في المهر في الصداق يعني المهر. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عمر قال يوما في خطبته من غال في صداق ابنته يعني الذي يجعل لابنته مهرا غاليا جعلته يعني جعلت المهر في بيت المال. يعني لنفترض المتعارف مثلا 100 درهم، فطلب رجل 1000 درهم مهر لابنته، فالزائد وهو 900 قال عمر لن تأخذه البنت سأجعله في بيت المال. من غال في صداق ابنته جعلت هذا الزائد في بيت المال. فقالت له امرأة كيف تمنعنا ما أحله الله لنا في كتابه بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا الآية. فقال عمر كل أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت، ومن يشتغل عليه مثل هذا الحكم الظاهر لا يصلح للإمامة. قال خاج نصير وأعطى أزواج النبي، أعطى أزواج النبي، أعطى عائشة وحفصة كما الآن الآلاف، واقترض من بيت المال، أخذ منه قال اقترض، ومنع أهل البيت عليهم السلام من خمسهم. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عمر كان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله بيت المال، حتى كان يعطي عائشة وحفصة 10,000 درهم كل سنة، وأخذ من بيت المال 80,000 درهم. فأنكروا عليه ذلك، كيف بتاخذ يا عمر؟ فقال أخذته على جهة القرض. وأيضا ومنع أهل البيت عليهم السلام الخمس الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز. قال خاج نصير وقضى في الجد 100 قضية. طبعا هنا في اختلاف نسخ، فليقرأ الأخوة تعليقة الشيخ حسن زادة، هذا من يعني في الطبعات القديمة يوجد تحريف كبير في هذه العبارة. وقضى في الجد 100 قضية، وفضل في القسمة يعني لم يساوي، ومنع المتعتين متعة الحج ومتعة النساء. أقول هذه مطاعن أخر، وهو أن عمر غير عارف بأحكام الشريعة، فقضى في الجد 100 قضية وروي 90 قضية، كل مرة يحكم شكل، وهذا يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة. وأيضا فضل في القسمة، فضل البعض على البعض الآخر والعطاء، والواجب التسوية. وأيضا من المطاعن، وقال متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما، مع أن النبي صلى الله عليه وآله تأسف على فوات المتعة. النبي صلى الله عليه وآله أنتم تعرفون أنه لم يحج في زمانه إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع التي أنجزها النبي صلى الله عليه وآله في السنة 9 أظن للهجرة، سنة 9 للهجرة. أو السنة 10 نسيت. على أي حال لم يحج إلا حجة واحدة، وكان حجه حج القران. مر مع الأخوة يتذكرون في كتاب الحج، الحج على ثلاثة أقسام، حج القران وحج الإفراد وحج التمتع. حجة النبي كانت حجة القران، قرن معه الهدي، وطلب من صحابته ممن لم يقرن الهدي أن يبدل حجته من حجة الإفراد إلى حجة التمتع. أما النبي لأنه قرن يعني أخذ معه الهدي، فلذا لم يستطع أن يبدل حجه من حج القران إلى حج التمتع، فتأسف على فوات حجة المتعة، مع أن النبي تأسف على فوات المتعة يعني على فوات حجة التمتع لأنه لا يستطيع أن يقلب حجه من حج القران إلى حج التمتع لأنه قد قرن الهدي معه. يقول العلامة: ولو لم تكن يعني المتعة يعني حج التمتع أفضل من غيرها من حج القران والإفراد من أنواع الحج لما فعل يعني لما تأسف النبي صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة إلى حج التمتع. أما بالنسبة يعني إلى متعتان، هذا بالنسبة إلى متعة الحج يعني حج التمتع متعة الحج. أما بالنسبة إلى متعة النساء، قال: وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وفاته، ولو لم تكن سائغتان يعني متعة النساء لم يكن منهم ذلك، يعني لم يكن ليفعل ذلك. قال خاجه: وحكم في الشورى بضد الصواب. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عمر خالف رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم، حيث لم يفوض يعني عمر الأمر إلى اختيار الناس، وخالف أبا بكر لأن أبو بكر نص على عمر، هو لم ينص إنما جعلها شورى، وخالف أبا بكر حيث لم ينص على إمام بعده، ثم أنه طعن عمر يعني ثم أنه طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى، هو اختار 6 للشورى، طعن على 6، كل واحد من 6 ذكر له يعني خطأ. إذا أراد الأخوة أن يراجعوا هذا المطلب يراجعوا كتاب نهج الحق للعلامة الحلي، وعبارة نهج الحق نقلها السيد هيشم الطهراني في توضيح المراد، وأظهر يعني عمر كراهية أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا. يعني ماذا؟ يعني قال خلص أنا كنت إمام لكم في حياتي، أما أن أعين لكم إماما من بعدي فأكون قد تقلدت أمور المسلمين بعد وفاتي، كرهه. وأظهر كراهية أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا، ثم تقلده وجعل الإمام في 6 نفر، ثم تقلده وجعل. عبارة المصنف في كتابه منهاج الكرامة، يعني عبارة العلامة في منهاج الكرامة هكذا قال: ثم تقلده بأن جعل الإمام في 6. طبعا عبارة كتابنا صحيحة، لكن عبارة منهاج الكرامة أوضح. ثم تقلده، تقلد أمر المسلمين كيف؟ وجعل الإمامة، يعني بأن جعل الإمامة في 6 نفر، ثم ناقض نفسه فجعلها في 4 بعد 6، ثم في 3، ثم في 1، فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف، ثم قال: إن اجتمع علي وعثمان فالأمر كما قالاه، وإن صاروا 3-3 فالقول للذين فيهم عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن عوف. لماذا؟ لعلمه، يعني لأن عمر يعلم بعدم الاجتماع من علي وعثمان، لأنه بيعرف أنه علي وعثمان لن يجتمعوا على رأي، هذا من جهة، ويعلم أيضا وعلمه وعلم عمر بأن عبد الرحمن لا يعدل بها عن أخيه عثمان ابن عمه. العبارة في كتابنا: لا يعدل بها عن أخيه عثمان ابن عمه، ابن عمه، ابن عمه. لكن في جملة من الكتب، ونقل بعض العبارات في الهامش الشيخ حسن زادة، فليلاحظوا بأن المذكور في الكتب حتى الذي ذكره العلامة الحلة في بقية الكتب هي وابن عمه، عن أخيه وابن عمه، يعني لا يعدل عبد الرحمن عن أحد 2، إما عثمان أخيه عثمان. هل لماذا عبر أخو عثمان؟ ذكر في الهامش في آخر سطر الشيخ حسن زادة أنه عثمان وعبد الرحمن بن عوف كان أخاه، لأن النبي أخ بينهما، ليس أنه أخوه يعني أخوه، فلا هو أخوه بالنسب ولا أخوه بالرضاع، جيد، إنما أخوه نتيجة المؤاخاة. إذن عبد الرحمن لا يعدل بها عن عثمان أخيه، أو يعدل بها عن ابن عمه. المراد من ابن عمه كما ذكر، كما صرح بهذا أيضا سيد هاشم الطهراني، هو سعد بن أبي وقاص، وكان أحد 6. فإذا 6 هن مين كانوا أخواننا الكرام؟ الشورى 6 علي عليه السلام، جيد علي، وكان عندنا طلحة والزبير، وكان عندنا عثمان وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص، جيد. إذن علي، طلحة والزبير، عثمان وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص. عبد الرحمن وعثمان وسعد بن أبي وقاص زمرة، كانوا مع بعض، فلذا عبد الرحمن لن يعدل بها عن أخيه عثمان أو عن سعد، جيد. فإذا عمر كان يعلم بأن عبد الرحمن مع هالشخصين كتير قراب من بعض، ولن يعطيها عبد الرحمن لشخص آخر غيرهما. فلذا قال القول والجماعة يعني ما يقوله عبد الرحمن، فالقول للذين فيهم عبد الرحمن. لماذا؟ لأنه إذا عبد الرحمن موجود يعني عثمان وسعد بن أبي وقاص موجودين، هذا واحد. اثنان، في المكان الذي يكون فيه عثمان لا يكون علي، نور وظلمة لا يجتمعان. ولذا أعيد قراءة العبارة، ماذا قال؟ ثم قال إن اجتمع علي وعثمان فالأمر كما قاله، إن اجتمع، وإن صاروا ثلاثة ثلاثة، ثلاثة ثلاثة. طب إذا صاروا ثلاثة ثلاثة يعني علي وطلحة والزبير، لماذا؟ لأن البقية زمرة كانوا مع بعض وكان يعلم بهذا الأمر عمر. وإن صاروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن، لماذا؟ لعلمه بعدم الاجتماع من علي وعثمان، لأنه بيعرف علي وعثمان ما اجتمعوا، فإذا عثمان في جهة وعلي في جهة أخرى. وأيضا يعلم بأنه وعلم عمر بأن عبد الرحمن لا يعدل بها بالإمامة عن أخيه عثمان وابن عمه، وابن عمه يعني سعد بن أبي وقاص الذي هو أحد الستة. ثم أمر عمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام، قال إذا تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام تقتلون. علام الحلي يقول قبله قال وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم، إذا أربعة اتفقوا اثنان خالفوا اقتلوا اثنان، أو الذين فيهم عبد الرحمن. عجيب، وكيف يسوغ له قتل علي عليه السلام وعثمان وغيرهما وهما من أكابر المسلمين؟ يعني عمر بأي مجوز يقول اقتلوا اقتلوا اقتلوا؟ مما يكون على أي حال. وخرق كتاب فاطمة عليها السلام، أقول هذا طعن آخر، وهو أن فاطمة عليها السلام لما طالت المنازعة بينها وبين أبي بكر رد أبو بكر عليها فدكا وكتب لها بذلك كتابا، فخرجت والكتاب في يدها، فليقيها عمر فسألها عن شأنها فقصت قصتها، فأخذ منها الكتاب وخرقه فدعت عليه الله أكبر، ودخل على أبي بكر وعاتبه على ذلك، كيف تكتب لك كتاب؟ فاتفقا على منعها عن فدك. هذه المطاعن المرتبطة بعمر وقد انتهت، الآن يبتدأ بالمطاعن المرتبطة بعثمان. قال خاج نصير وولى عثمان من ظهر فسقه حتى أحدثوا في أمر المسلمين ما أحدثوا. أقول هذا طعن على عثمان، وهو أنه ولى أمور المسلمين من ظهر منه الفسق والخيانة، وقسم الولايات بين أقاربه، وقد كان عمر حذره وقال له إذا وليت هذا الأمر فلا تسلط آل أبي معيط على رقاب المسلمين. أبو معيط هو أبان بن عمر بن أمية ابن عم الحكم بن أبي العاص بن أمية، جيد. وعبارة هنا أنقل شيء عن السيد هاشم في توضيح المراد لطيف، لاحظوا عبارة كتابنا ماذا؟ وقد كان عمر حذره، حذر عثمان، شو قال له؟ إذا وليت هذا الأمر فلا تسلط آل أبي معيط، يعني ما تسلط بني أمية على رقاب المسلمين، لأنه قلت أبو معيط هو أبان بن عمرو بن أمية. ماذا يقول توضيح المراد؟ يقول ليس هذا تحدثا وتفرسا من عمر، بل سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك. على أي حال يقول وصدق عمر فيه في قوله إنه كلف، كلف بأقاربه أو كلف بأقاربه غلط، ولو كان أيضا هذا حركت في بعض كتب البحار هكذا، ولكن الصحيح كلف. قال في توضيح المراد على وزان كتف، أي شديد الحب لهم. وهذا الذي ذكره في توضيح المراد هو عين ما ذكره في تاج العروس. وأنا لم أتتبع كثيرا، لكن فقط شفت تاج العروس ذكر هذا المطلب صريح، نص ما ذكره توضيح المراد في كتاب تاج العروس. وأصل نقل هذا الحديث هو أن عثمان كلف بأقاربه، حرك في تاج العروس كلف، وقال بمعنى شديد الحب لهم. واستعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه من الوليد شرب الخمر، وصلى الوليد يعني بالناس وهو سكران، واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة، فظهر منه ما أخرجه به أهل الكوفة عنها. وولى عبد الله بن أبي سرح مصر حتى تظلم منه أهلها. وكاتب ابن أبي سرح، يعني وكاتب عثمان ابن أبي سرح، أرسل له كتاب أن يستمر على ولايته. عبد الله بن أبي سرح، قبل أن أكمل العبارة حتى يتضح الفكرة، عبد الله بن أبي سرح ولاه عثمان على مصر، لكن فعل ما فعل، قام عليه الناس، عزله ظاهرا لكن أبقاه باطنا وسرا، بل أكثر من ذلك أرسل إليه بأنه إذا جاءك محمد بن أبي بكر أو أي أحد ليستلم الولاية منك اقتله. جيد، هذا الذي حصل. نرجع للعبارة، قال وولى يعني عثمان عبد الله بن أبي سرح ولاه ماذا؟ مصر، حتى تظلم منه أهلها. أهل مصر تظلموا من عبد الله بن أبي سرح، وكاتب ابن أبي سرح بعد أن تظلم أهل مصر أرسل له كتابا، وكاتب يعني عثمان ابن أبي سرح أن يستمر على ولايته سرا، سرا قيد لكاتب، كتبه سرا بخلاف ما كتب إليه جهرا وأمره بقتل محمد بن أبي بكر. هنا لا بأس أن أقرأ لكم بشكل سريع ما ذكره الشارح في كتاب نهج الحق. قال وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر، وتكلم فيه أهل مصر فصرفه عنهم بمحمد بن أبي بكر، يعني قال لهم سأعين لكم بن محمد بن أبي بكر أرسله لكم. ثم كاتبه، كاتب عثمان يعني ابن أبي سرح بأن يستمر على الولاية، فأبطن خلاف ما أظهر، فأمره يعني أمر عثمان ابن أبي سرح بقتل محمد بن أبي بكر وغيره وغير محمد بن أبي بكر ممن يرد عليه. فلما ظفر محمد بذلك الكتاب كان سبب حصره وقتله. وفي الأخير يقول وولى يعني عثمان معاوية الشام، فأحدث من الفتن ما أحدث، وآثر أهله، قال خاجي نصير، وآثر أهله يعني آثر عثمان أهله بالأموال. أقول هذا طعن آخر على عثمان، هو أنه كان يؤثر أهل بيته وأقاربه بالأموال العظيمة من بيت مال المسلمين، فإنه دفع إلى 4 نفر من قريش 400,000 دينار، حيث زوجهم ببناته، ودفع إلى مروان 1,000 درهم حين فتح أفريقيا. ومن قبله، طبعا بعد كلمة أفريقيا فاصل تحت نقطة، ومن قبله يعني والذين كانوا قبل عثمان أي أبو بكر وعمر، ومن قبله كان يعطي بقدر الاستحقاق ولا يتخطى الأجانب إلى الأقارب. طبعا هنا علق تعليق لطيفة السيد هاشم، فقال بالنهاية تقدم منه ما ينافي هذا الكلام، تقدم أن عمر أعطى أزواج النبي أكثر. صفحة 513 السطر الأول قال وهو أن عمر كان يعطي أزواج النبي بيت المال، حتى كان يعطي عائشة وحفصة 10,000 درهم. فهذا الكلام بأن عثمان هو أول يعني من كان يعطي أكثر غير دقيق. كان يعطي بقدر الاستحقاق، وهذا غير دقيق لما تقدم منه سابقا، فإن عمر صدر منه هذا الأمر. اللهم إلا أن يقول، إلا أن يكون مراده يعني كان بشكل بارز جدا يعني وبشكل غير مقبول، يعني عمر أبو بكر إن صدر منهم صدر منهم بمقدار قليل. قال وحمى لنفسه، حمى لنفسه، أقول هذا طعن آخر، وهو أن عثمان حمى الحمى لنفسه عن المسلمين. الحمى يعني كيف هلأ نحن إذا بدنا نعبر تعبير مثلا بزماننا بياخد قطعة أرض الإنسان، قطعة أرض كبيرة، جبل، جبلين، مساحات شاسعة، بيصورهم وبيقول هو لإلي، هذا يسمى الحمى. حمى الحمى يعني اقتطع مقدار من الأراضي وخصصها لنفسه، وهو أن عثمان حمى الحمى لنفسه عن المسلمين ومنعهم عنه، وذلك مناف للشرع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل الناس في الماء والكلأ والنار شرعا سواء. قال ووقع منه أشياء منكرة في حق الصحابة، فضرب ابن مسعود حتى مات، وأحرق مصحفه، وضرب عمارا حتى أصابه فتق، وضرب أبا ذر ونفاه إلى الربذة. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عثمان ارتكب من الصحابة ما لا يجوز وفعل بهم ما لا يحل، فضرب ابن مسعود حتى مات متى ضربه؟ عند إحراقه المصاحف، وأحرق مصحفه، وأنكر عليه قراءته، وقد قال صلى الله عليه وآله من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأ بقراءة ابن مسعود، وكان يعني كما أنزل. وكان ابن مسعود يطعن في عثمان ويكفره، وضرب عمار بن ياسر حتى صار به فتق، وكان يعني عمار يطعن في عثمان وكان يقول قتلناه كافرا. واستحضر أبا ذر، استحضر عثمان أبا ذر من الشام لهوى معاوية وضربه ونفاه إلى الربذة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله كان مقربا لهؤلاء الصحابة، يعني لأبو ذر وعمار وابن مسعود، وشاكرا لهم. وأسقط القود يعني القصاص، وأسقط القود عن ابن عمر والحد عن الوليد مع وجوبهما، لأن القصاص واجب والحد واجب. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عثمان كان يترك الحدود ويعطلها ولا يقيمها لأجلها ونفسه، ومثل هذا لا يصلح للإمامة، فإنه لم يقتل عبد الله بن عمر في كتابنا اشتباه عبيد الله بن عمر، عبيد الله عبد الله بن عمر، لا عبيد الله بن عمر. ومن أراد أن يقرأ القصة فليقرأها في البحار جزء 30 صفحة 373. لم يقتل عبد الله بن عمر لما قتل الهرمزان بعد إسلامه، لا بأس بشكل سريع أقول عمر قتل، عندما قتل عمر سمع عبيد الله بن عمر الناس يقولون قتل العلج، قتل العلج عمر، فانصرف ذهنه إلى الهرمزان وهو رئيس الفرس. رئيس الفرس هو سابقا لم يكن مسلما لكن قد أسلم سابقا، وهو مسلم سمع الناس يقولون قتل العلج عمر، فانصرف ذهنه إلى الهرمزان، والهرمزان كان مسلم، فذهب وقتله قبل أن يموت أبوه، قبل أن يموت عمر. بعد ذلك قيل لعمر بأنه عبيد الله قتل الهرمزان، فقال لم يقتلني الهرمزان ولكن قتلني أبو لؤلؤة. فإذا قتل الهرمزان وهو مسلم ظلما، فإنه نرجع إلى الكتاب، فإنه يعني عثمان لم يقتل عبيد الله بن عمر لما قتل يعني عبيد الله الهرمزان بعد إسلامه، يعني كان قتله للهرمزان وهو مسلم، ولما ولي أمير المؤمنين عليه السلام طلب عبيد الله بن عمر لإقامة القصاص عليه، فلحق بمعاوية، ولما وجب على الوليد بن عقبة فلحق بمعاوية. انتهينا الآن، مطلب جديد. ولما ولد وجب على الوليد بن عقبة حد الشرب، أراد أن يسقطه عنه، أراد عثمان أن يسقط الحد عنه عن الوليد، فحده علي عليه السلام وقال: لا يبطل حد الله وأنا حاضر. المطعن الأخير من مطاعن عثمان قال خاجي نصير: وخذل الصحابة عثمان حتى قتل. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله قتله. ولم يدفن عثمان إلا بعد 3 أيام، وعاب غيبته عن بدر وأحد والبيعة، لم يحضر، واعتبروا أن هذا عيب بالنسبة لعثمان، لم يحضر بدر ولا أحد، وبعد ذلك والبيعة بيعة الرضوان. أقول هذه مطاعن أخر في عثمان، وهو أن الصحابة خذلوه حتى قتل، وقد كان يمكنهم الدفع عنه، فلولا علمهم باستحقاقه لذلك للقتل وإلا لما ساغ لهم التأخر عن نصرته. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله قتله. هنا لا بأس قبل أن أكمل القراءة أقرأ لكم شيء من بحار الأنوار جزء 31 صفحة 165، جزء 31 صفحة 165، يقول: وقد روي هذا اللفظ من طرق كثيرة، وقد رواه شعبة عن أبي حمزة الضبعي، قال: قلت لابن عباس إن أبي أخبرني أنه سمع عليا عليه السلام يقول: ألا من كان سائل عن دم عثمان فإن الله قتله وأنا معه. هذه العبارة لم ترد في كتابنا، ولذا أحببت أن أضيفها: فإن الله قتله وأنا معه. قال ابن عباس: صدق أبوك، هل تدري ما يعني بقوله يعني وأنا معه؟ إن معنا أن الله قتله وأنا مع الله. إلى أن يقول صاحب البحار، يعني نقل كلاما للسيد المرتضى، من جملة كلمات السيد المرتضى قال، أقرأ نص عبارة السيد المرتضى المنقولة في البحار: فيجوز أن يكون المراد الله. شو يعني الله قتله؟ يعني الله حكم بقتله وأوجبه وأنا كذلك، لأن من المعلوم أن الله لم يقتله على الحقيقة، فإضافة القتل إلى الله لا يكون إلا بمعنى الحكم والرضا، انتهى. فقط عندي تعليق صغير على كلمة الله لم يقتله على الحقيقة، هذا مرتبط بنظرية الأمر بين أمرين إذا بتذكر الأخوة سابقا، وهذا يؤكد أن السيد المرتضى موافق لنظرية النفاعلون التي تقدمت سابقا، والتي تنسجم مع رأي المعتزلة، والتي تنسجم مع الرأي المعروف عند الإمامية بأن الله يعطينا القدرة ونحن نفعل. فأنا الآن أتحدث، أنا الذي أتحدث، لكن الله تبارك وتعالى أعطاني القدرة حدوثا وبقاء، ليس فقط حدوثا، ففي كل آن محتاج إليه جل وعلا لأتحدث. فإذا هذا معنى أنه لم يقتله على الحقيقة. نكمل قراءة الكتاب: ترك الصحابة عثمان بعد القتل 3 أيام ولم يدفنوه، وذلك يدل على شدة غيظهم عليه وإفراطهم في الحنق لما أصابهم من ضرره وظلمه، وعابت الصحابة عليه غيبته عن بدر وأحد ولم يشهد بيعة الرضوان. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.